ملفنا السياسي، وخلال الفترة الماضية ما في شك تطورات العالمية، خاصة ما يسمى قمة شرم الشيخ والتصويت على الخطة الأمريكية وامتناع روسيا والصين فيما يتعلق بما يسمى مستقبل تدمير غزة، ولا أسميه مستقبل غزة، ما تبقى من غزة، استقالات مدفوعة بطلب الاستقالة من جهة، وإقالات على الجملة. هل يمكن أن نعتبر هذا، طبعا أنا بحكي عن داخل جيش الاحتلال، هل يمكن أن نعتبر هذا أيضا جزء من الخطة النتنياهوية للمزيد من تطهير الخصوم وإتاحة الفرصة اليوم لإحداث تغييرات جوهرية لمراكز القوى داخل المؤسسات المختلفة في إسرائيل؟ وطبعا أكيد أثارت شيء الزوبعة الإعلامية والسياسية على ما جرى من إقالات أو تلك الإقالات التي على الجملة. أستاذ محمد علان درغم، حياكم الله.
صباح الخير صديقي لك ولكل المستمعين.
نعتقد أن تلك الإقالات وتلك التطورات على صعيد السياحة الداخلية الإسرائيلية كانت متوقعة، أم تعتقد أن حدتها كانت أعلى من المطلوب؟ وهل تشي بأي إيحاء سياسي، إذا صح تعبيري، بأي إيحاء سياسي أو بأي طريق سيغير الأداء السياسي داخل الحكومة الإسرائيلية من خلال تلك الإقالات؟
يعني أولا بداية صراحة لم تكن هذه الأمور متوقعة ولم تكن واردة بحسبان أحد في هذه المرحلة على الأقل. يعني الكل كان ينتظر الوصول لمرحلة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، ومن ثم الوصول إلى نتائج واستخلاص عبر في كل الاتجاهات، سواء تجاه الأشخاص أو تجاه المؤسسة كمؤسسة. ولكن القرار أنا باعتقاد الشخصي لرئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير كان مفاجئ في هذه الجزئية، وهو اعتبر تطبيق لتوصيات لجنة تورجمان التي شكلت لفحص التحقيقات التي أجريت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحداث 7 أكتوبر. فبالتالي من حيث المبدأ باعتقادي هذه الإقالات وهذه استخلاص العبر والعبر الشخصية أنا باعتقادي كانت مفاجئة لم تكن متوقعة في هذه المرحلة. كان هذا وارد لربما لاحقا نعم، ولكن حاليا لا، بخصوص أنها يعني تدخل في الإطار السياسي كذلك الأمر أنا أرى ذلك نعم صحيح. هذه خدمة قدمت على طبق من ذهب لبنيامين نتنياهو الذي أهمه من اليوم الأول للـ7 أكتوبر تحميل المستوى العسكري الإسرائيلي مسؤولية 7 أكتوبر والفشل العسكري والاستخباراتي الذي كان، وتبرئة ساحة المستوى السياسي من هذا الفشل لكي لا يدفعوا ثمنه. والدليل على ذلك أنه كثير من قادة الاحتلال، حتى الذين القادة العسكريين الذين أبعدوا عن خدمة الاحتياط في قرارات زمير بلانس، هم عمليا وقفوا بعد 7 أكتوبر وقالوا نعم نحن فشلنا، نحن نتحمل المسؤولية ونحن سنستخلص العبر الشخصية والتي تعني بالمفهوم السياسي والعسكري الاستقالة من المنصب. وفعلا هذا ما تم لاحقا من رئيس الأركان هارتسي أليفي إلى رئيس وحدة الاستخبارات العسكرية إلى قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذول كلهم بالأمس باستثناء هارتسي أليفي كلهم بالأمس ورئيس الأركان يعني أبعدهم حتى من خدمة الاحتياط. فبالتالي هذه جاءت خدمة لبنيامين نتنياهو وللمستوى السياسي. وأنا يعني إذا أردت أن أكون يعني إلى حد ما متطرف في طرحي في هذه الجزئية، يمكن اعتبار ذلك هي خطوة رد جميل على المنصب من قبل إيال زمير الذي كان يشغل مدير عام وزارة الحرب الإسرائيلية قبل توليه المنصب، وهو رد جميل لبنيامين نتنياهو وخطوة باتجاه تمكينه من الإفلات من تحمل المسؤولية، كونه ستتضح الصورة أمام المجتمع الإسرائيلي أنه هي المؤسسة العسكرية والجيش حسب ضباطه، وأقل من أقل، وأعطى ما يسموه تحذير أو إنذار داخلي في ملفه لمن أراد، وبالتالي خلص يعني بينت المسؤولية عند مين. مع أنه هناك بالأمس أنا يعني استمعت للجنرال الإسرائيلي المتقاعد يتحاك بريك، وهو معروف يعني بمواقفه المتطرفة طوال الحرب، ويعني مش معجب العجب زي ما بيقولوها بالعامية على تحقيق النتائج. لذلك كالأمر لم يعجبه تحقيقات وقرارات رئيس أركان الاحتلال إيال زمير، وقال بأن إيال زمير هو جزء من يتحملون المسؤولية عن 7 أكتوبر. قالوا له كان مدير عام وزارة الحرب الإسرائيلية، شو دخلوا؟ قال لهم بالعام 2018 إيال زمير كان هو قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الاحتلال الإسرائيلي، يعني قبل 5 سنوات من 7 أكتوبر، وفي عهده بني الجدار الفاصل بين قطاع غزة ودولة الاحتلال، ولم يقم بتأمين القوى البشرية أو ضمن خطته القوى البشرية اللازمة لحماية هذا الجدار. كذلك الأمر في عهد إيال زمير وضعت خطة ما تعرف بجدار أريحة لمن أجل مواجهة حركة حماس ومنعها من اقتحام مستوطنات غلاف غزة أو ما يسمى بأراضي إسرائيل، ولكن إيال زمير لم يفعل شيئا تجاه خطة جدار أريحة، ووضعت في جوارير جيش الاحتلال الإسرائيلي أو جوارير قيادة المنطقة الجنوبية. فبالتالي إجمال هذا الموضوع طلعت، نعم هذه التحقيقات كانت مفاجئة، القرارات كانت مفاجئة، لا تخلو من المسائل السياسية ومساعدة لبنيامين نتنياهو للإفلات من تحمل هو وحكومته من تحمل تبعيات فشل 7 أكتوبر.
لكن تدري زميل محمد، وأنا آسف إن أصبت أو أخطأت في سؤالك، لو بدنا نعمل تحليل حقيقة على مدار تقريبا 760-770 يوم الماضي،
780
يوم سيدي، هيك عم بتعد زينا، سواء كان مرحلة ما بعد ما يسمى شرم الشيخ وما بعد وقف العدوان وكل هاي التفاصيل، إلى هذا الحد استطاع مهندس السياسي والملقب اليوم بثعلب السياسي في بعض الأوساط أن يشبك كل تلك الخيوط؟ إلى هذا الحد استطاع؟ حتى البعض كان يعتقد وما زال يروج أن واشنطن تتحكم بتل أبيب بصورة مطلقة، في بعض الأشياء نجد العكس، أو على الأقل أن ما تريد تل أبيب سيكون، وحصل معنا تجارب عديدة في هذا السياق. اليوم جاءت واشنطن لشرم الشيخ، نزلوا عن الشجرة، اليوم بيقدر يتوغل في أي مكان، يضرب في أي مكان. زيادة وتيرة الاغتيالات كما ترى خلال الساعات والأيام القليلة الماضية أخي محمد، احتلال أراضي، رفع العلم في الأراضي السورية، أي شيء، أي شيء بكل بساطة. أيضا في الملف الداخلي يستطيع أن يقوم بعمليات تطهير سياسية دون استثناء وعلى أي مستوى كان. وهذا بيربط سؤال الأول بسؤال الثاني حقيقة، إذا نقدر نجمعها مع بعض، أن أيضا حملة الإقالات اللي على الجمل اليوم تشي بمرحلة عسكرية بين هلالين جديدة أو مخططات المراد تنفيذها، وبالتالي بحاجة لأدوات جديدة لتمريرها. كيف نقرأ هذا المشهد المعقد زميل محمد؟
يعني أولا طلعت بنيامين نتنياهو لم يبدأ خطوات إحكام سيطرته على مكونات دولة الاحتلال الإسرائيلي من بعد 7 أكتوبر. كما نذكر منذ تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية منذ 3 سنوات، وبنيامين نتنياهو بدأ بإحكام سيطرته أو محاولة إحكام سيطرته على الجهاز القضائي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإضعاف سلطة وهيبة المحكمة العليا الإسرائيلية المتعارف عليها بحارس بن قوسين الديمقراطية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال ما كان يعرف بالإصلاحات القضائية والتي بدأت بشهر يناير 2023، وأخرجت المئات آلاف الإسرائيليين للشوارع ضد هذه الإصلاحات، حتى أن هناك يعني تقارير في الأيام الأخيرة تنشر بأنه لهذه منذ هذه الإصلاحات بدأت موجة هجرة معاكسة من دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وبعض دول حوض البحر الأبيض المتوسط زي قبرص واليونان. فبالتالي بنيامين نتنياهو بدأ خطوته قبل الحرب بالسابع من أكتوبر. بعد السابع من أكتوبر محاولة إحكام سيطرته أكثر وأكثر كانت تهدف أيضا لإفلاته من تحمل المسؤولية. كما نذكر كان يسعى لإقالة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتس أليبي بحجة أنه فشل في حماية الإسرائيليين يوم السابع من أكتوبر، لكي يقوم بوضع رئيس أركان جديد وفق مقاسات الائتلاف الحكومي القائم وفق مقاساته ومقاسات سموتريتش ووزير القضاء ليفين وغيره. وفعلا استطاع أن يوصل رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هارتس أليبي للاستقالة. كذلك الأمر عمل من أجل إقالة رئيس جهاز الشباك الإسرائيلي تحت حجة أنه لم يتمكن من توفير المعلومة الاستخبارية في الوقت اللازم التي كان يمكن أن تمنع السابع من أكتوبر تحت هذا العنوان، وكان هناك يعني لنقل صراع طاحن بينه وبين رئيس جهاز الشباك الإسرائيلي. وصل لمرحلة أيضا قام بإقالة رئيس جهاز الشباك وعين رئيس جهاز الشباك الجديد دافيد زيني، وهو من الصهيونية الدينية وممن يرتدون كلنسوة المتدينين أو الكباء زي ما بسموها. كذلك الأمر المستشارة المدعية العام العسكرية أقالوها وعملوا على تعيين مدعي عام عسكري جديد بعد قضية تسريب شريط جنود الاحتلال من سجن ديتيمان لتعذيب وتنكيل جسديا وجنسيا بأسير فلسطيني. كذلك الأمر هناك حرب شعواء على المستشارة القضائية للحكومة، ليس فقط من أجل إقالتها بل من أجل تغيير مهام ومكونات منصب المستشار القضائي للحكومة الذي يعتبر مراقب على قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي ما جرى بالأمس إذا أردنا أن نربط يعني السؤالين مع بعض زي ما حكيت، أنه قرارات إيال زمير بالأمس لا تبتعد، حتى لو إيال زمير لم يقم بإبعاد بعض الضباط الكبار عن خدمة الاحتياط، يكفي القرارات بحد ذاتها، الصورة العامة للقرارات وتحميل المسؤوليات لضباط كبار، قائد المنطقة الجنوبية، رئيس الاستخبارات، رئيس وحدة 8200، رئيس قسم العمليات، كل هدول
عمليا كل 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 المفاصل المهمه زميل محمد.
بس في ما هو في مثل يعني مهم طلع قسم منهم هو عمليا خارج الخدمه حاليا، يعني رئيس قائد المنطقه الجنوبيه هو عمليا استقال، رئيس وحده 8200 استقال، رئيس قسم العمليات استقال، رئيس قسم الاستخبارات في قياده المنطقه الجنوبيه استقالوا. يعني قرارات استبعادهم كانت استبعادهم من خدمة الاحتياط، بمعنى هو لم يقيلهم من مناصبهم. الأشخاص الذين لازالوا في مناصبهم قسم غض الطرف عنهم إيال زمير، وقسم قال لهم أنه يعني بنهاية خدمتكم في نهاية مهامكم حاليا سيتم إبعادكم عن خدمة الاحتياط، فكان الأحرى إبعادهم عن خدمتهم اليوم. فبالتالي هذا هو جزء ما جرى بالأمس، جزء من محاولة بنيامين نتنياهو للسيطرة على كل مفاصل الدولة والتحكم بكل وإلغاء عمليا قصة فصل السلطات والسيطرة على الحكومة بيده، الكنيسة بيده، الجهاز القضائي يريد السيطرة عليه. فبالتالي هذه الخطوات تأتي بهذا الموضوع. الإدارة الأمريكية لا يعنيها كثيرا ما يقوم به بنيامين نتنياهو على الصعيد الداخلي، بالإدارة الأمريكية يعني تعطي نتنياهو أيضا حتى الهامش الذي يريده، عمليات الاغتيال التي تتم في قطاع غزة والتي تمت في الأمس في جنوب لبنان، يعني هي جزء من فسح مجال لبنيامين نتنياهو. حتى يعني قبل أن تتصل طلعت كنت أقرأ بتقرير على يدعوت أحرنوت يتحدث عن أن هناك عمليات اقتحام يومية في الجنوب اللبناني حتى مسافة 5 كيلومتر، وقالوا بأنه منذ يعني وقف الحرب على أو الاتفاقية وقف إطلاق النار حوالي 1200 عملية اقتحام أو اجتياح زي ما بنسميها إحنا لمدن الضفة الغربية، وقالوا الوضع على مسافة 5 كيلومتر داخل جنوب لبنان لا يفرق مطلقا عن الحالة القائمة حاليا بالضفة الغربية. وبهذا لك أن تتخيل يعني كيف هي الحالة في لبنان. وهذا الأمر يعني لم نكن نسمع فيه سابقا، كنا نسمع عن قصف جوي، عمليات اغتيال، حوالي 400 عملية اغتيال أو قصف تمت منذ توقيع الاتفاق مع الحكومة اللبنانية اللي قرب يوصل عمره سنة، ولكن لم نكن نسمع عن عمليات اقتحام واجتياح للأراضي اللبنانية يوميا من مسافة 0 إلى مسافة 5 كيلومتر. فبالتالي اتفاقية شرم الشيخ لوقف الحرب على غزة واتفاقية وقف اطلاق النار على الجنوب اللبناني هي جاءت صحيح وقفت الحرب، ولكن كما تحدثنا سابقا طلعت على ما تذكر لم توقف العمليات العسكرية حكومة يعني هذه العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي مساحة المناورة التي أعطتها الإدارة الأمريكية لبنيامين نتنياهو لكي يحافظ أيضا على ائتلافه الحكومي أمام سموتريتش وأمام بن كفير، خاصة أنه أصلا لو ترك الأمر لبنيامين نتنياهو وحكومته لما توقفت هذه الحرب على قطاع غزة. فبالتالي لا يمكن فصل الأمور عن بعضها البعض، وهذه الأمور يعني متواصلة. وعلى ما يبدو طلعة أنه ما نشاهد حاليا وما نعيشه حاليا هو سيكون لفترة زمنية أطول، وسنتحدث كثيرا عن المرحلة الثانية في قطاع غزة والتي على ما يبدو لن تأتي قريبا.
وبتقديري زميل محمد مع نهاية لقانا هذا هو الأخطر حقيقة اليوم.
نعم صحيح.
آلة الحرب ليست بضجيجها وليست بدمويتها وليست بقصفها وليست بغزارتها، لكن الوضع الحالي ليس بالوضع السهل على الأطلاق. اليوم كل الدنيا مستباحة، اليوم كل الحدود مستباحة، اليوم كل البيوت مستباحة، والترويج بأنه تم فقدان السيطرة في الضفة الغربية زميل محمد هذا يعني رخصة لا اجتياح كل مكان كل دقيقة كل لحظة، ما في حدود ما في قيود على الإطلاق وأمام العالم.
نعم يعني
والله يا سيدي إحنا اليوم أمام
خلينا نحكي عن مسألتين مهمات. بنيامين نتنياهو وأركان حكومته وأركان مؤسسة العسكرية قبل أيام كانوا في زيارة للأراضي السورية، وكأنها الأراضي السورية الخاصة التي تم التوسع فيها بعد الاحتلال الإضافي التي تم بعد سقوط النظام في سوريا.
هذا إعلان سيادي وإعلان احتلال واضح أستاذ محمد.
بالضبط. بالإضافة
هذا إعلان سيادي يعني واضح.
نعم صحيح. وبالإضافة إلى الضفة الغربية، الضفة الغربية لم يبقى منها أي شيء طلع. صحيح الإدارة الأمريكية تعارض عملية الضم في الضفة الغربية، ولكن عمليا كما قالت وزيرة المهام القومية في حكومة بنيامين نتنياهو قبل يومين، نحن خلال 3 سنوات في هذه الحكومة أصلحنا ما أفسده حسب تعبيرها اتفاق أوسلو على مدار 30 عاما، وتقصد حجم الاستيطان الذي تم خلال السنوات الأخيرة. فبالتالي بنيامين نتنياهو يتصرف كما يشاء في غزة، في الضفة الغربية، في سوريا، في لبنان، فهذا هو الواقع الموجود مع الأسف.
وهذا الواقع يبدو أنه كمان يشي بمرحلة جديدة بما يسمى المرحلة الثانية من شرم الشيخ، لكنها مؤكد ستكون مرحلة مليئة بالعقبات والقيود والمفاجآت، وهي اللي بكل أسف أيا كانت تلك المرحلة لا نقرأ ولا نتفائل فيها بخير أبدا، لا لشعبنا ولا لأمتنا، خاصة في ظل الصمت العالمي اللي بنعيش اليوم جميعا. شكرا مختص بالشأن الإسرائيلي الزميل محمد على دراهم. شكرا لكم.
تحياتي طلعت.